بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم المفاتيح السبع لفضيلة الشيخ مريد الكلاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، حياكم الله وبياكم في هذه المحاضرة المفاتيح السبعة للسعادة الزوجية. أحد الإخوة في دورة من الدورات حول نفس هذا الموضوع جاءني في بداية الدورة وقال: يا دكتور، أنا أتوقع حياتي الزوجية لا تحتاج لمجرد سبعة مفاتيح، والله ولا 70 مفتاح، بل يمكن 87 مفتاح ما يكفوا حتى يسعدوا حياتي، لأنها بالغة التعقيد والمشاكل فيها كثيرة، أكبر بكثير مما تتخيل. فقلت له: يا أخي الحبيب، صدقني، السبع مفاتيح هذه تكفيك، شريطة أنك تطبقها، شريطة أنك تفهمها فهما جيدا وتعمل على تطبيقها من الآن. هذه هي نفس الوصية اللي أوصيها لكل من يستمع إلى هذه المحاضرة، إخواني وأخواتي جميعا. طبعا إحنا لا نزعم أن هناك حياة زوجية سعيدة تخلو من أي مشكلات، أصلا المشكلات هي مثل الملح على الطعام، بل هي البهارات التي توضع في الحياة الزوجية فتصنع فيها نوع من الإثارة وشكل من التجديد، ولكن نريد قدر الإمكان أن تكون تلك المشكلات في سياق يسهل السيطرة عليه، يسهل الاستفادة منه، يسهل تحويله إلى منطلقات للاستمتاع في الحياة بشكل أو بآخر. أخي وأختي، إن كنتما زوجين تستمعان إلي الآن، أو كنت أخت الفاضلة تستمعين إلي وزوجك لم يستمع إلى هذه المادة، فأرجو أن تقدميها إليه، وكذلك أخي الكريم أرجو أن تقدم هذه المادة لزوجتك حتى تستمع إليها. النضج المعرفي هو الكفيل والجدير بأن يجعلنا قادرين على تفعيل أي مهارة أو أي معلومة نتعلمها ونستفيد منها للتغيير من حياتنا والرقي بمستوى علاقاتنا الأسرية والزوجية. قبل ما أبدأ في طرح المفاتيح السبعة أخواني وأخواتي، أريد أن أؤكد على قضية مهمة. هذه المفاتيح السبعة لا تصلح أبدا للاستخدام ولا يمكن أن نستفيد منها إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون حياة الزوج والزوجة منضبطة بدستور منبثق من القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا يقينا لن نستطيع أن نسعد في حياتنا إطلاقا إذا لم يكن لنا مرجع نعود إليه. نحن إذا اختلفنا في كافة شؤون حياتنا ولا يوجد حكم يحكم بيننا، سيستمر الخلاف طويلا. وما أروع حياة المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد لهم حكم دائم، القرآن، الكتاب والسنة، دائما نستطيع أن نحتكم إليهما، دائما نستطيع أن نرجع إليهما. إذا لم نكن وقافين عند حدود الله عز وجل، إذا لم نكن وقافين عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد أي وسيلة في الأرض يمكن أن تصلح حياتنا. إذا كان الزوج لا يتقي الله تعالى، فما هو المسوغ له حتى لا يظلم زوجته؟ وإذا كانت الزوجة لا تخاف الله سبحانه وتعالى، فما هو المسوغ لها حتى تتسامح وتعفو وتصفح، حتى لا تسيء إلى زوجها، حتى تحافظ على بيتها؟ أشياء كثيرة في حياتنا الضابط الرئيس لها تقوى الله عز وجل ومخافته سبحانه. إذن هذا الشرط الأول، لا يمكن أن تصلح حياتنا إلا إذا كان القرآن والسنة هما الشيء الرئيسي الذي نرجع إليه ونهتدي بهديه. اتفقنا على ذلك. تبقى النقطة الثانية، التقدير والاحترام. إذا لم يكن بين الزوجين تقدير واحترام متبادل، تنتهي الحياة الزوجية ولا تنفع لا سبع مفاتيح ولا 70 مفتاح. بالحقيقة احنا دعونا نكون واقعيين، نحن لا نقول خذوا أسباب للسعادة بدون شروط وضوابط. صدقوني يقينا من خلال تجربة ومن خلال الكثير من الاستشارات التي أتلقاها من الإخوة والأخوات، لا يمكن أن تستقيم حياتنا بدون هالشرطين. إذا ما كان هناك تقدير واحترام متبادل بين الزوج والزوجة، وكان هناك حرص من الزوج والزوجة على الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله والامتثال لهما متى ما كان هناك اختلاف أو أمر يستدعي ذلك، فلن تستقيم أي وسيلة ولا أي طريقة مهما قرأنا وبحثنا وتعلمنا، ولن نستطيع أن نسعد حياتنا إلا بهذين الشرطين. وهذا اجتهاد مجرب وجدته في حياة العديد من الأسر التي اطلعت على شؤونها من خلال الاستشارات المتنوعة بأشكالها. نحن الآن جاهزين، ولا أريد أن أطيل في المقدمة حتى ننطلق سريعا في المفاتيح السبعة التي هي وسائل وأفكار عملية توصلنا إلى حياتنا الزوجية. خذوا المفتاح الأول، ويا ريت لو كان عندنا ورقة وقلم نكتب المفاتيح ونبدأ نرتبها، وثم نضع خطة للامتثال لها والقيام بها وتنفيذها في واقع حياتنا إن شاء الله تعالى. أول مفتاح سموه مفتاح الإيجابية. الإيجابية، ما أروع وما أحلى وما أبدع أن يكون هذا المفتاح فاعلا في حياتنا. هذا المفتاح قادر على أن ينهي الكثير من المشكلات. هذا المفتاح يستطيع أن يفتح الأبواب الموصدة والأبواب المغلقة التي لا يمكن أن نفتحها إلا بصعوبة. ماذا نقصد بمفتاح الإيجابية؟ إذا أردنا أن نكون إيجابيين في حياتنا الزوجية فلا بد أن نتعامل مع المشكلات من حولنا بطريقة حكيمة. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: تعجبني فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله؟ فلما سأل عنهما الصحابي ذكر له أن الخصلتين الحلم والأنات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت فيك حلم وفيك أنات. الحلم يحبه الله ورسوله، والحلم هو الذي نقصد به الحكمة، أن تكون حليما وأن تكوني حليمة أختي الكريمة. الآن أنا عارف أن السؤال اللي يدور في الذهن يقول: طيب وكيف أصير حليم؟ والله حاولت مليون مرة أكون حليم وما استطعت. كل ما يأتي موقف أغضب وأنفعل وأثور، والزوجة كذلك تقول: أنا كثيرا ما أتصرف بطريقة أندم عليها. كيف نصل إلى الحلم والأنات التي نتحدث عنها؟ دعوني أذكر لكم قصة من تجربتي حتى لا تقولوا هذا الشخص يتحدث بمثالية وواقعية كأنه هو أفضل زوج في العالم. لا، نحن جميعا نقع في حياتنا بمشكلات، ولكن نريد أن نتعلم بشكل يومي وبشكل دائم كيف نسيطر عليها. نريد أن نطور من مهاراتنا بشكل مستمر حتى نكون أفضل ونكون كل يوم أحسن من اليوم الذي قبله. أتذكر مرة أنني كنت منهمك في عمل، وقد قرأت سبحان الله بالمصادفة قصة شبيهة بقصتي في كتاب، فقلت: إذن لست الوحيد الذي يقع في مثل هذه المشكلة. كنت مرة منهمك في العمل وتأخرت تماما عن العودة إلى المنزل، وسبحان الله في نفس ذلك اليوم كنت قد دعوت بعض الأصدقاء وبعض الأهل ومنهم والدي إلى المنزل وتأخرت في الحضور. الأمر الذي أحرج زوجتي، بدأوا يتصلون، جاء فلان، طبعا هم يتصلون حتى يستأذنوا بالمجيء، فتقول: لا والله لم يأتي بعد. ثم يتصل مثلا والدي فيقول: جاء فلان، فتقول: لم يأتي بعد. كثرة الاتصالات أزعجتها لأنها أصبحت في موقف محرج، وأصبحت أنا في موقف محرج، هي تمثلت الموقف بدلا مني. أنا منهمك في عملي تماما ولم أخرج إلا في وقت متأخر. أول ما خرجت وكان هاتفي النقال مغلق بالطبع، فتحت الهاتف النقال وإذا بأول اتصال يرد من زوجتي: وين أنت إلى الآن؟ لماذا لم تحضر؟ وبدأت تنهال بالتعبير عن مشاعرها السلبية وكيف أنها أحرجت، حتى أني في الحقيقة غضبت واستأت كثيرا، فجابهتها مجابهة عنيفة وبدأت أكاد أن أسيء إليها بقولي: أنا كنت ألعب وأنا كنت أستمتع بوقتي، هل تعتقد أنه أنا كنت أتبادل الأحاديث مع سي؟ أنا كنت منهك في عمل، أنا كنت مجهد، كنت متعب، وأنا في عمل متواصل من الصباح، وأنت الآن تعامليني بهذه الطريقة. وأغلقت السماعة في وجهها. بعد 5 دقائق فقط وأنا في السيارة تأملت الموقف وقلت: يا ليتني لم أتصرف بتلك الطريقة، ويا ليتني لم أقل ما قلت. لماذا؟ لأني بعد ما تأملت الموقف وجدت أن زوجتي تجاه تصرفها تستحق الشكر والتقدير، تستحق أن أضع لها درع وأكتب: أشكرك على حسن استجابتك للموقف، وأشكرك لحرصك على صورتي أمام الناس، وأشكرك على تفاعلك وتحملك لضغوط الاتصالات. بدلا من أن أوجه لها الشكر والتقدير، تعاملت معها بشكل انفعالي سلبي وأسأت إليها. لماذا لم أتصرف بطريقة حكيمة؟ ولماذا لم تكن استجابتي حليمة؟ لأنني لم أعطي نفسي فرصة حتى أعود لمبادئي الحقيقية التي تقول أن الذي يتعامل معك بهذه الطريقة لابد أن تشكره على ما تصرف به وما قام به. أنا التصرف الذي قمت به في ذلك الوقت كان تصرف انفعالي لأنني اتخذت ردة فعل نتيجة الاستثارة المشاعرية التي عشتها في تلك اللحظة. إذن ما هي الفكرة والمهارة التي أريد أن أوصلها لك أخي الحبيب وأختي الكريمة؟ في حال مواجهتنا في حياتنا الزوجية لأي مؤثر سلبي نتوقف عن إبداء أي ردة فعل إلا بعد 5 دقائق على الأقل. لماذا؟ حتى يتسنى لنا أن نعود لمبادئنا الحقيقية، ويتسنى لنا أن نعود لأخلاقنا التي إحنا نؤمن بها وقيمنا التي نعتز بها، ثم نتصرف على ضوئها، ولا يكون التصرف منطلق من عاطفة أو منطلق من مشاعر مستثارة في تلك اللحظة وفي ذلك الموقف. أيضا في سياق الحديث حول الإيجابية، المفتاح الأول من المفاتيح 7، أريد أن أتحدث عن مهارة في غاية الأهمية. طبعا المهارة الأولى اللي ذكرتها يمكن أن نسميها مهارة الاستجابة الحكيمة، والمهارة الثانية التي سأتحدث عنها الآن يمكن أن نسميها مهارة تحمل المسؤولية. لابد أن نتحمل المسؤولية. أختي وأخي، الشخص الأمثل منكما وخيركما هو الذي يتحمل المسؤولية، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمختصمين خيركما الذي يبدأ بالسلام. ما معنى يبدأ بالسلام؟ ليش صار الأفضل هو الذي يبدأ بالسلام؟ الأفضل هو ذاك الشخص الذي يبادر بالإصلاح، الذي يتحمل مسؤولية التغيير، الذي يقول أنا للمشكلة أن تتوقف. ما أروع وما أحلى أن تحصل مشكلة بين الزوجين ثم يكون أحدهما قادر على اتخاذ قرار حاسم وجريء ويقول إلى متى نستمر، أنا أتجه لشريكي في الحياة وأعتذر إليه حتى لو لم أكن مخطئا، أعتذر إليه في البداية حتى يبادلني هو الاعتذار، ثم نتناقش في مجريات المشكلة التي حصلت ونستطيع أن نسيطر على جذورها وأصولها وانعكاساتها، ومن ثم نضع حلول ونتفق على ألا تتكرر المشكلة. لو لم يوجد شخص يتحمل مسؤولية المشكلة ويبادر للتغيير وإيجاد الحل، وإلا ستستمر فترة أطول. وإحنا يا إخوة يا كرام يا أخوات يا كريمات، عندما نقول نريد أن نضع 7 مفاتيح للسعادة الزوجية، نحن نقول للسعادة الزوجية، إيش نقصد من ذلك؟ نقصد أن هناك أزواج يعيشون 30 سنة و40 سنة متزوجين وحياتهم ليست سعيدة. الحياة السعيدة ليست عكس الطلاق والانفصال، هناك مرحلة بينية، هناك طلاق وانفصال، هناك حياة بائسة، حياة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، هناك حياة كئيبة، هناك حياة بين زوجين لا تعدو أن تكون ممارسات يومية، يبدأ اليوم تشرق الشمس تغيب الشمس، ينامون يستيقظون ينجبون أولاد يأكلون يجلسون على مائدة الطعام، لا توجد نكهة خاصة مميزة تسعدهما. إذا لم تكوني سبب لإسعاد زوجك، وإذا لم تكن سبب لإسعاد زوجتك، فلابد أن نقف، ولابد أن نغير، ولابد أن نبدأ مع المفاتيح 7 حتى نستطيع أن نوجد حياة زوجية سعيدة. إذن لذلك نقول لابد أن أحد الطرفين يتحمل مسؤولية، لأنه حرام يروح يوم ويومين وثلاثة أيام من حياتنا ومن عمر حياتنا الزوجية وإحنا متخاصمين، بل والله حرام تروح ساعة وساعتين وإحنا متخاصمين. إذا حصلت أي مشكلة ننهيها من أول 5 دقائق، من أول 3 دقائق، من أول ساعة ساعتين. لماذا نبيت الليل وهناك مشكلة؟ لماذا نبيت وإحنا متخاصمين ونصبح وإحنا متخاصمين؟ ساعاتنا غالية ثمينة، فلنجعلها سعيدة، فلنجعلها لطيفة، فلنجعلها ممتعة، ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا بادر أحد الزوجين وتحمل مسؤولية التغيير وتحمل مسؤولية الإصلاح. المسؤولية أو تحمل المسؤولية يكون آكد عندما تقع مشكلة ونبدأ نتراشقها كأنها كرة في ملعب للطائرة أو في ملعب كرة قدم. إذا تراشقنا المسؤولية هنا وهناك، الزوجة تقول لزوجها أنت غلطان، هو يقول لا والله أنت الغلطانة، وبدينا نشتغل بها الطريقة، لا يمكن أن نوجد حل إطلاقا. إذن أول ما تحدث مشكلة يا جماعة الخير لابد أن يفكر كل واحد منا ما هو دوري في تحمل مسؤوليتي في الخطأ. ليس العيب أن تكون مخطئ، العيب أن نستمر في الخطأ. ودعوني أيضا أحكي لكم قصة عن مطباتي وأخطائي في حياتي الزوجية، لأنه الإنسان يتعلم من أخطائه، الإنسان يتعلم من عثراته. رجعت مرة مع زوجتي إلى البيت، في وقت متأخر من الليل، كنا في مناسبة لبعض الأقارب رجعنا في وقت متأخر من الليل، وكنت منهك ومتعب تماما، ولدي اليوم الثاني أو اليوم التالي عمل منذ الصباح الباكر. رجعنا أبحث عن المفتاح باب المنزل ما وجدته، أسأل زوجتي وين المفتاح، فقالت بحثت في الشنطة في شنطتها وحقيبتها لم تجد المفتاح. فالتفتت إلي قالت المفتاح ليس معي، أنا انقدحت شياطين الأرض في عيني، والآن مصيبة، احنا واقفين عند الباب وما عندنا مفتاح، يعني كيف أدخل من ثقب الباب ولا أدخل من تحت الباب، أنا ماذا أصنع حتى ننهي هذه المشكلة؟ بمقدار المشكلة التي استشعرتها بمقدار ما انفجرت في زوجتي، أنت لماذا لم تحافظي على المفتاح؟ أنت اللي ضيعت المفتاح، أنا أعمل وأكد وأتعب وأيضا أجمع مفاتيح البيت، أنت إيش دورك في هذه الحياة؟ مجرد مفتاح ما استطعت تحافظي عليه، ما استطعت تضعيه في موضعه، وانفجرت فيها انفجار عملاق وانفجار ضخم لا نهاية له. زوجتي التفتت إليه بهدوء وقالت مو أنت اللي دائما تفتح باب البيت؟ قلت هذه هي المشكلة أصلا، أنه دائما أنا أفتح مفتاح البيت، أنا اللي دائما أفتح البيت، يعني فوق كل مهامي العملية وما أقوم به أنا اللي أفتح البيت، وأنت إيش دورك في الحياة؟ ففعلت المشكلة إلى ضدها وإلى عكسها. أخذ زوجتي واتجهنا إلى أحد الفنادق وبتنا تلك الليلة حتى نأتي في اليوم الثاني بمن يصلح لنا الباب ويغير القفل. لما تأملت الموقف بعد ما بتنا، طبعا بت الليلة وأنا مغضب، فأثناء الليل لما سكنت نفسي وجدت أنني لابد أن أعود إلى زوجتي وأعتذر منها، لأنه فعلا هذا خطأي، صحيح ربما كان هناك دور ينبغي أن تقوم به، لكن لا يمكن أن أحملها المسؤولية وأحملها الخطأ كاملا وأنا أصبح ما شاء الله، يعني صلى الله عليه وسلم لا خطأ ولا ذنب وكأني لم أفعل شيئا، لا يمكن أن يحدث ذلك. لابد عندما تحدث مشكلة أن نفكر في المسؤوليات ونتقاسمها بشكل عادل. ليس من الإيجابية أن ألقي بالمسؤولية على عاتق الآخر، لأنني لو فعلت ذلك سيبادرني بنفس الفكرة ويقول لا أنت الغلطان وأنا أقول أنت الغلطانة ولن تنتهي المشكلة إطلاقا. بينما سبحان الله لو وجدنا أننا نتحمل المسؤولية، يعني حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي فقلت يا فلانة والله أنا أعتذر إن كنت مخطئ، ماذا ستقول لي؟ على الأغلب ستقول وأنا أيضا أعتذر لو كنت مخطئة، ومن هنا نبدأ البحث عن حل. لكن لو تشبث كل واحد منا بأنه معصوم لا خطأ له، سنبقى كلوحين متقابلين وكتيسين متناطحين لا نجد حلا لتلك المشكلة. إذن إخواني وأخواتي تذكروا، المفتاح الأول هو الإيجابية التي لابد أن نستجيب من أجلها استجابة حكيمة في مواقفنا ومقابل وتجاه المؤثرات السلبية التي تضغط علينا، وأيضا أن نتحمل المسؤولية حتى نستطيع أن نستخدم مفتاح الإيجابية. دعوني أنتقل لو تكرمتم وسمحتم إلى المفتاح الثاني. طبعا أنا ألقي هذه المحاضرة وعندي من الزكام ما لو وزع على أهل الأرض لكفاهم، لكن الله يكفيكم شر الزكام، ومن الجيد أنه لا تنتقل العدوى من خلال الصوت. المهارة الثانية إخواني وأخواتي مهارة التخطيط. ونستغرب البعض وين إحنا حنسوي شركة، يعني ما علاقة التخطيط وين إلى أين تذهب بنا؟ التخطيط مرة واحدة وإحنا في بيت علاقة زوجية أنا وزوجتي، ما شأن التخطيط وما فائدة التخطيط؟ أقول لا يا جماعة، أسرة بدون تخطيط تتخبط يمنة وشمالا، أسرة بدون تخطيط تتبعثر حياتها، أسرة بدون تخطيط تعاني من مشكلات كثيرة تنتهي بمجرد التخطيط. ماذا أقصد بالتخطيط؟ لابد أن تكون لنا في حياتنا الزوجية أهداف واضحة نسعى إلى تحقيقها، تلك الأهداف تعطي للحياة لون وطعم ورائحة. أهداف واضحة محددة، كأن يتفق الزوج والزوجة مثلا لابد أن نقرأ سويا كتاب كل شهر مثلا، لابد أن نتعاهد ونتواصى على أن نختم القرآن خلال أسبوعين من الآن أو خلال شهر من الآن، لابد أن نتواصى أنه إحنا نجمع مبلغ معين هذا الشهر ونتصدق به لوجه الله تعالى. ابننا محمد أو خالد نريد أن نضع له هدف أن يحفظ القرآن الكريم. طبعا لاحظوا في تلك الأهداف لابد أن تكون الرؤية مشتركة، ما يأتي الزوج ويخطط والزوجة تخطط وكل واحد منهم يعيش في قصره الخاص به، لابد أن تكون الرؤية مشتركة، وهذا الذي يضفي على الحياة معنى جديد. كثير من الأزواج يقول والله أنا أجلس مع زوجتي ما أعرف إيش أقول، وزوجته تشتكي تقول يا أخي فلان ما يجلس معي ولا يحدثني. يا بل إحدى الزوجات تقول مرة تقول والله إني أتمنى إني أحد أصدقائه، إني تمنيت إني صالح ولا عبد الله ولا خالد أحد الأشخاص اللي يجلس معهم. ليش تمنيت هالأمنية؟ قالت لأنه إذا جلس معي وكأنه أخرس وكأنه أبكم لا يتكلم، وإذا جلس مع أصدقائه ما شاء الله يتحدث ولسانه طول 7 أمتار. ما هي المشكلة؟ نقول المشكلة أن الأحاديث التي بينكما نضبت انتهت خلاص. أول شهر شهرين 3 شهور من الزواج كل واحد منكم عرف الآخر وأصبحت حياتكم متوازية، يعني أنتم 2 شغالين مع بعض، حياتكم مستمرة، الأحداث معروفة، مجريات الأيام أنتما تشاهدانها سويا. فعن ماذا تتحدثان؟ عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن المستقبل. المستقبل نتحدث عنه من خلال الأهداف، عندما نضع أهداف مشتركة ذات رؤية واضحة تستمر الرغبة في التحدث وتستمر الرغبة في الكلام وتستمر الرغبة في تبادل أطراف الحديث سويا، لأننا عندما نطرح هدف ونتفق عليه هذا هو مشروع نتحدث عنه، ومشروع يختلج في نفوسنا ونعيشه آمالا ونعيشه طموحات ونتخيل سويا ونحلق فيه بأحلامنا سويا. وربما يكون ذلك الهدف وذلك المشروع شيء بسيط، لا يلزم أن نضع أهداف بعيدة. مثلا لدينا ابن نريد أن نضع هدف أن يحفظ القرآن الكريم، لاحظوا هذا هدف رائع، فكل ما جلسنا ها وين وصل فلان وكم ختم خالد اليوم من القرآن، كم حفظ، ماذا عمل، وكيف نحسن المستوى، كيف نجعله أفضل، كيف نجعله أحسن. الأهداف المشتركة إخواني وأخواتي لابد أن تكون في جميع شؤون الحياة، ربما حتى في الأهداف المالية والمادية وتحسين شؤون الأسرة اقتصاديا. لماذا لا؟ أنت يا عبد الله تريد أن تبني بيت، لماذا لا تشرك زوجتك معك؟ لماذا لا تجعلها تخطط معك؟ لماذا تجلس أنت أرق وقلق وهي تعتقد أنك مشتغل عنها، وتبدأ ربما تتابع جوالك وتتابع الرسائل التي تأتيك وتقول الذي أخذ قلبك يتهنى به، وأنت تخطط لأجلها تريد أن تشتري لها غرفة نوم جيدة آخر الشهر. لماذا لا تشركها ذلك الهدف وذلك الطموح وذلك الأمل؟ دعها تفكر معك. وأنت أختي الفاضلة لديك مناسبة تحضرين لها، أشركي زوجك معك. بعض الأخوات ستقول أنا بس أنت وضعت يدك على المكان المؤلم على الجرح، أنا كل ما أحدث زوجي عن مناسبة يقول أنت أشغلتيني وسببتيني الصداع بمناسباتك التي لا تنتهي. هل تعرفين لماذا يقول ذلك؟ وهل تعرف أخي لماذا أنت تقول لها ذلك؟ في الأغلب لأنه طرح الفكرة والهدف من ناحية واحدة غير فعال. إذا لم نطرح الفكرة بشكل مشترك، أنا عندما آتي وأقول لزوجتي والله أنا حابب أشتري سيارة جميلة، تلك السيارة أستمتع بها وسيارة تكون واجهة مشرقة لي أمام أصدقائي، والزوجة لسان حالها يقول وأنا مالي، وأنا يعني ليش تشغلني بهذا الهدف الخاص بك، لماذا تكون أناني إلى هذه الدرجة؟ لكن لما أقول لها نريد أن نشتري سيارة لنا حتى نركب سيارة ممتازة أنا وأمتي، مو أتكلم عن نفسي بس، حتى تستمتعي بسيارة بدل ما تركبي هالسيارة اللي مرة يخرب المكيف ومرة يعمل، أنا أريدك أن تكوني مرتاحة وأريد أيضا أن أخرج بصورة جيدة أمام أصدقائي. لاحظوا أخواني وأخواتي بهذا الشكل إحنا وضعنا الهدف مشترك، فلما يكون مشترك يكون أقرب للتحقيق وأقرب للتنفيذ، وأيضا قابل للتشارك والتفاعل بين الزوجين. ما نطرح أفكارنا بأنانية ونطالب أيضا للطرف المقابل أنه يعمل معنا ويتشارك معنا، وإذا ما تشارك نزعل ونتركه جانبا. إذن المفتاح الثاني هو مفتاح التخطيط، وإذا أردنا أن نخطط فلا بد أن تكون لنا أهداف ولا بد أن تكون لنا رؤية مشتركة في وضع تلك الأهداف. اسمحوا لي أن أشترط شروط للأهداف التي نضعها حتى لا تكون أهدافنا عبث، وإن كان الشروط هذه ربما نتناولها بشكل أوسع وبشكل بعيد جدا في مواد أخرى حول التخطيط الشخصي أو ما إلى ذلك، لكن أضعها بشكل سريع بما أني تكلمت عن مفهوم الأهداف. الأهداف التي نضعها لابد أن تكون أهداف محددة بزمن، أهداف محددة بزمن، ولابد أن تكون الأهداف قابلة للقياس كذلك، لابد أن تكون أهداف واقعية وأن تكون أهداف طموحة في نفس الوقت. إيش نقصد بكل ذلك الكلام؟ وأن تكون أهداف طموحة في نفس الوقت إيش نقصد بكل ذلك الكلام؟ مثلا أنا ممكن أن أضع هدف، أنا وزوجتي نضع هدف لأحد أبنائنا ونقول نريد هذا الابن أن يكون أخلاقه عالية جدا، هل هذا الهدف قابل للقياس؟ لا، لأنه أخلاقه عالية إلى أي مستوى؟ يعني كيف نقيس أخلاق عالية؟ نقيسها بالكيلو ولا بالمتر ولا كيف نضع سقف لتلك الأخلاق؟ إذا لم يكن هناك سقف حد معين وحد أدنى وحد أعلى ومقدار واضح، نفقد الحافز والدافع للتشارك في تحقيق ذلك الهدف، لأنه أنا مو عارف وين رايح. لكن إذا قلت أريد من هذا الابن أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء ويحفظها، هذا هدف قابل للقياس، معروفة أذكار الصباح والمساء معروفة. إذا قلت أريد لهذا الابن أن يحفظ 10 أجزاء من كتاب الله، هذا هدف قابل للقياس. ماذا يبقى علينا؟ أنه إحنا نجعله محدد بزمن. لا يكفي أن أقول أنا وزوجتي نريد أن نحقق نوفر من دخلنا مبلغ 50,000 ريال، أو نقول أقول أنا وزوجتي مثلا نريد أن نبني بيت رائع وجميل جدا. طبعا نبني بيت هذا هدف قابل للقياس، ولكن الزمن متى نريد أن نبني هذا البيت؟ فنقول لابد أن نبني بيت بإذن الله تعالى وإن شاء الله خلال 5 سنوات، بعد 5 سنوات من الآن نكون وفرنا ما يكفي لشراء أرض وبناء بيت. هذا هدف مشترك قابل للقياس ومحدد بزمن. يبقى أن يكون الهدف واقعي، يعني ما أقول أنا أريد أن أحفظ ابن القرآن بعد شهر وهو الآن محافظ إلا جزء واحد، لا، لابد يكون هدف واقعي قابل للتطبيق. أيضا لابد أن يكون هدف طموح يحتاج منا مشقة فوق العادة ويحتاج منا حلم فوق العادة حتى نستطيع أن نحققه، هدف طموح، وبذلك نستطيع أن احنا نحصل على حياة مليئة بالمشروعات التي تجعل العلاقة بين الزوجين متناسقة متناغمة، وتوجد لنا أحاديث ماتعة تشغل أوقاتنا عندما يلتقي الزوج والزوجة. بعد المفتاح الثاني الظاهر لابد أن نخرج المفتاح الثالث. المفتاح الثالث من أهم المفاتيح حقيقة، وأنا أسميه مفتاح التنظيم. التنظيم لابد أن تكون حياتنا منظمة. كيف ننظم حياتنا الزوجية؟ جوانب تنظيم الحياة الزوجية كثيرة جدا ومتعلقة بأشياء كثيرة من حولنا وحوالينا، دعونا نسلط الضوء على بعض جوانبها. مثلا لابد أن ننظم أوقاتنا، يكون هناك وقت منظم للزوجين، وقت مثلا للنزهة آخر الأسبوع، ليس لا تأتي الأمور كما اتفق، وإنما نضع وقت محدد للنزهة، نضع وقت محدد للنوم، نضع وقت محدد للاستيقاظ، نضع وقت محدد لأن تجلس الزوجة مع زوجها جلسة خاصة كما يسمونها جلسة رومانسية أو جلسة أريحية يتبادل فيها الزوجين أعمق درجة من الحب بينهما. لابد أن تكون هناك موعد مثلا أو وقت محدد لأن يجلس الزوجين ليقرأ كتاب الله، ليتدارس مثلا في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليجلس مع الأبناء. طبعا انتبهوا يا جماعة، أنا كأني الآن أستمع إلى بعض الأحاديث اللي تدور في عقلك أخي أو أختي، فيقول البعض منا يا سلام وين، يعني أنا أنظم حياتي حتى تقول ضع وقت لأعمق درجات الحب بين الزوجين، إيش الكلام هذا؟ يعني كيف نضع أوقات منظمة بهذا الشكل؟ لا يا أخي وأختي، أنا لا أقصد المبالغة بهذا الشيء، يعني لو زوجتك أرادتك، اعذروني على الصراحة أخواني أخواتي، لو أرادتك زوجتك تقول لها لا والله الموعد الساعة 9:30، أو أنت أختي الكريمة لو أردت زوجك يقول لك لا أنا الموعد حددناه في الجدول الساعة 11 إلا ربع أو الساعة 10:35 قبل ذلك سامحيني. لا لا لا، إحنا لا نقصد ذلك، إحنا نريد حياتنا أن تكون تلقائية ممتعة، لكن نريد أن نضع أوقات خاصة. أوقات خاصة بمعنى أخرج أنا وزوجتي ونشرب كأس من الشاي، فنجان من القهوة، وإحنا في جلسة خاصة بنا نحدد لنا وقت لذلك حتى لا تزدحم الحياة فتغرقنا في أعمالها التي لا تنتهي. أعجبني مرة أحد كبار السن عندما ذهبت لزيارته واعتذرت بعد ربع ساعة، قلت أنا مشغول جدا، فقال يا ابني أنا عمري الآن 75 سنة، عندي أعمال كثيرة لم أنهيها حتى الآن، اجلس معي ربع ساعة زيادة، ما رح تضر الدنيا، لن تنقلب الدنيا رأسا على عقب. طبعا احنا لا نريد ان تكون حياتنا تلقائية، لكن ايضا نريد ان فعلا لا نريد ان نغرق في اعمال الحياة، نريد ان نكون متوازنين. اعطي لزوجتي موعد، الزوجة تعطي لزوجها موعد. بعض الزوجات الان ايش تقول؟ تقول انا اعطي موعد، انا تلومي تقول اعطي موعد، انا حياتي كلها لزوجي وياريته بس ياريته يلتفت الي، او كما يقول العوام يعطيني وجه. نقول لا يا اختي، زوجك يرجع من برا ويجد الأمور محتاسة والأمور متخربطة وأنت تستقبليه بملعقة الطبخ ورائحة البصل تفوح منك إلى الجيران وتقولي أنا أعطي وقت؟ لا لا لا، ليس هذا ما نريد. نريد أن تتفق على وقت نجعله وقت عامر، وقت مثمر، ذلك الوقت نفعله بكل دقيقة وثانية لتحقيق الهدف الذي نريده. لا يلزم أن تكون كل أوقاتنا عاطفية، ترى يعني إخواني وأخواتي اسمحوا لي، إذا كانت هذه أهدافنا تصبح الحياة أيضا مملة. لابد أن يكون لنا وقت للتبادل المعرفي، لا بأس أن تكون مسابقة مساجلة ثقافية بين الزوج والزوجة، تكون أوقات للزيارات الاجتماعية، عمل خيري مشترك نضع له وقت في حياتنا. لماذا مثلا لا نزور إحدى المستشفيات مثل مستشفى النقاهة مثلا، أو كما يسمى في بعض الدول على اختلاف تسمياتها، ذلك المستشفى الذي تكون صفة نزلائه أنه من ذوي الأمراض المستمرة والمستعصية التي لا شفاء لها إلا بإذن من الله عز وجل ويعجز عنها الطب، فتجد المقعد والمقعدة لا حراك لهما منذ سنوات طويلة وهم بحاجة للمواساة. فأتفق أنا وزوجتي نقول والله كل لنا ساعة من كل شهر عيادة تلك المستشفى، أنت تدخلي إلى قسم النساء وأنا أدخل إلى قسم الرجال، هذه عيادة مريض. هذا من التنظيم، هذا من الأشياء التي ندرجها في الجدول، هذا تنظيم الأوقات. وتنظيم الأوقات ينعكس على حياتنا الزوجية وعلاقات علاقة الزوج والزوجة، وينعكس حتى على الأبناء، لكن لا أريد أن أصل إلى الأبناء لأنه ليسوا هم مدار البحث في هذه المحاضرة. كذلك التنظيم يصل إلى تنظيم الأشياء من حولنا، تنظيم الأثاث، تنظيم الألوان، تنظيم الموجودات في بيوتنا، يعني ودعوني أركز خاصة على النساء في ذلك، لأنه إدارة المنزل ربما تكون مسؤولية الزوجة بشكل أدق وبشكل أكثر تركيزا. بعض الزوجات اسمحنا لي أخواتي الكريمات، الأزواج يعني يغض الطرف قليلا، بعض الزوجات الأمور في البيت مشقلبة رأسا على عقب، أدوات المطبخ في غرفة النوم وأدوات غرفة النوم في دورة المياه جلكم الله، وإذا فتحت الغسالة تجد أحد الأطفال ناسية طفلها في الغسالة منذ الأمس، هذا على سبيل المجاز. نجد أن الأمور فعلا مشقلبة في البيت، فإذا دخل الزوج كيف يستطيع أن يقول كلمات مرتبة، كلمات حلوة، كلمات جميلة؟ والله ما يستطيع، لأنه إذا البيت أثاثه مشقلب بهذا الشكل هو لا يستطيع أن يقول أنا أحبك، يمكن يقول أحبك أنا، أو يقول يعني لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره، الكلمات تخرج مخربطة لأن المشاعر في قلبه تبعثرت، الأشياء من حوله كلها غير متناسقة، كلها غير متجانسة. يختلف تماما عن لو دخل البيت ووجده مرتب مهندم جميل. بعض الأخوات تقول نعم نعم، لا أنا في هذه ما شاء الله، أنا عندي خادمة تستطيع أن ترتب من أبدع ما يكون. نقول لا يا سيدتي، خادمتك من ثقافة شرق آسيوية أو من منطقة أخرى، نريد ثقافتك أنت، نريد نفسك أنت في ترتيب المكان، حتى يستلذ الزوج بذلك النفس الجميل في ترتيب الأثاثات والأشياء من حوله، حتى تقولي له انظر إلى هذه القطعة كيف وضعتها في هذا المكان، يا سلام ما أروعها ويا سلام ما أجملها. أختي الفاضلة، إذا كانت الأشياء من حولك مرتبة تصبح المشاعر مرتبة والأفكار مرتبة، ترتيب الأشياء حتى في الألوان، في اختيار اللون المناسب لغرفة اللون لغرفة النوم لمكان الجلوس، الألوان وانسجامها وتناغمها، أشياء كثيرة يمكن أن ننظمها في حياتنا وتتجاوز المفهوم التقليدي للتنظيم، أشياء كثيرة جدا. لباس الزوج إذا شعر أنك تهتمين بتنظيمه، بعض الأزواج إذا نظرت إليه قلت ما شاء الله إيش هذه الهيئة الحسنة، فيقول والله وراء كل رجل امرأة، مباشرة يشير إلى زوجته، بين قوسين هذه المقولة وراء كل رجل امرأة تستخدم استخدامين، استخدام إيجابي واستخدام سلبي. الاستخدام الإيجابي أنه وراء كل رجل امرأة أو وراء كل رجل عظيم امرأة، أي امرأة تحفزه وتدفعه إلى الأمام. والمفهوم السلبي أنه وراء كل رجل عظيم امرأة، أي تركها وراءه ومضى وشأنه لم يلتفت إليها. أنا حتى أصحح العبارة أقول وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، وإلا فهناك نساء خلف رجالهم لأن ليس لهم أثر في حياتهم. فذلك الشخص الأنيق المهندم وراءه امرأة منظمة مرتبة، قبل ما يخرج تسأله عن طيبه، تسأله عن عطره، تسأله عن تناغم لون الحذاء جلكم الله مع ما يلبس، تسأله عن أزارير ثوبه، تسأله عن نظافة الثوب، تسأله عن أشياء عديدة حتى هو يستشيرها. إيش رأيك الشخصية جميلة هذا اليوم؟ فتقول ما شاء الله أروع وأبدع وأحلى رجل، فيخرج وهو واثق وممتلئ طاقة وحيوية استمدها من تلك الزوجة المنظمة في سلوكها وفي تنظيمها وفي ذوقها وفيما تختار وتضع في ذلك المنزل الجميل، العش الزوجي الرائع بين الزوجين. إخواني وأخواتي، يبدو لي مفتاح التنظيم طولنا فيه شوي، اسمحوا لي أن ننتقل إلى المفتاح رقم 4. مفتاح جميل، مفتاح رائع يا جماعة، خذوه بعناية واحتفظوا به واستخدموه رجاء. مفتاح التعاون، التعاون بين الزوجين. أريد أن أركز على مفهوم دقيق جدا ومهم جدا في قضية التعاون. بعض الأزواج يتعاملون بمبدأ يقول أنا أربح وأنت تخسر. إيش معنى هذا كلام؟ يعني يريد الزوج دائما أن يكون المنتصر وأن يكون البطل والزوجة تخسر، وبالتالي الزوجة تكيل له الكيل بمكيالين، هي أيضا تريد أن يربح والزوج يخسر. دعوني أضرب لكم مثال بسيط يوضح الفكرة التي أريد أن أصل إليها. الزوجة تقول لزوجها أريد أن أذهب هذا اليوم لزيارة أهلي، والزوج إيش يقول؟ يقول لا أنا حابب نذهب لزيارة أهلي أنا. الآن الزوجة ماذا تريد؟ تريد أن تربح والزوج يخسر، والزوج أيضا يريد أن يربح وزوجته تخسر. يا جماعة، مفهوم التعاون يقول أنا أربح وأنت تربح، الزوج يربح والزوجة تربح. كيف نربح اثنيننا؟ كيف نربح احنا الاثنين؟ خلونا نفكر شوي، أعطيكم فرصة تفكروا نص ساعة ونرجع، يمكن وجدتم الفكرة بدون نص ساعة. الفكرة أنه ممكن أن أتنازل أنا عن رغبتي قليلا وتتنازلي أنت عن رغبتي قليلا، بدل ما نذهب كل الليلة في زيارة أهلي وأنت تريدي مقابل ذلك أنه لا تذهبي أنت لزيارة أهلك ليلة كاملة، أقول لا نختصر نجعلها زيارتين في ليلة واحدة، أتنازل لك اليوم وتتنازلي لي غدا. بهذا الشكل نتعاون، بهذا الشكل يشعر الزوج أنه حقق انتصار وتشعر الزوجة بأنها حققت انتصار. وأرجو أن لا نفهم من كلمة انتصار أننا في معركة، لا، انتصار معنوي، أنه كل إنسان يريد أن يحقق مكسب معنوي، مكسب مشاعري. أحيانا لمجرد الحب الزوجة تريد أن تشعر أن زوجها يحبها لأنه حقق لها ما تريد، وهو كذلك، فلماذا لا يحقق كل منا لصاحبه ما يريد وتنتهي المشكلة بمجرد التعاون. إذن المفتاح الرابع كان مفتاح التعاون، وإليكم المفتاح الخامس، مفتاح في غاية الروعة، مفتاح التفاهم. التفاهم إخواني وأخواتي، لابد نفهم بعض حتى نحيا، لابد نفهم بعض حتى نعيش. خذوا مهارة واحدة في قضية التفاهم، لن أعطيكم أكثر منها، لأنه فعلا تلك المهارة جديرة ومهمة بأن تحول حياتنا رأسا على عقب. تصدقوا إخواني وأخواتي، كثير من عدم القدرة، كثير من أسباب عدم القدرة على التفاهم عدم القدرة على الاستماع. كثير من الزوجات إذا اختبرناهم في الاستماع نعطيهم كم من 10؟ نعطيهم 0 من 10. وكثير من الأزواج إذا اختبرناهم نعطيهم أيضا 0 من 10. أنا ترى يا جماعة لست منحازا لأحد، لا للأزواج ولا للزوجات، إذا كان عندنا 0 من 10 في الاستماع كيف نستطيع أن نتفاهم؟ إذا عندنا 1 من 10، إذا 5 من 10 كيف نستطيع أن نتفاهم؟ إذا لم تكن الدرجة 10 من 10 في القدرة على الاستماع ستحدث عندنا مشكلات. بعبارة أخرى، كل ما زدنا قدرتنا على الاستماع كل ما أصبحنا أكثر قدرة على التفاهم، وكل ما تفاهمنا كل ما أصبحت حياتنا سعيدة جميلة رائعة هادئة مستكينة مستقرة. كلما أصبح الزوج يأوي إلى بيته لأنه السكن، بعض البيوت ليست سكنا، بعض البيوت نار تلظى، بعض البيوت نار موقدة، بعض الأزواج يفر من بيته فراره من الأسد. لماذا؟ لأنه لا يوجد تفاهم، الزوجة لا تريد أن تسمع وهو لا يريد أن يسمع، ولذلك أصبح البيت جحيم. نريد أن نستمع لبعضنا، أعطني أذنك أعطيك قلبي، أعطني أذنك أعطيك عقلي، أعطني أذنك أعطيك مشاعري، أعطني أذنك أشرح لك. لا يمكن أن نشخص المشكلة، عفوا، لا يمكن أن نفهم المشكلة قبل أن نشخصها ونغوص في أعماقها، ولا يمكن أن نشخصها إلا إذا استمعنا إلى صاحب المشكلة حتى نفهم مشكلتنا في الاستماع. أننا نستمع حسب الخارطة الذهنية الخاصة بنا، مثلا نجد أن الزوج يستمع إلى الزوجة وهو عنده خارطة ذهنية معينة عنها، مثلا هو حاطط في رأسه أنه نعم هي تريد أن تخترق الأعذار حتى لا تقوم بهذا العمل لأنها متكاسلة، فتبدأ الزوجة مسكينة مو في بالها كل هذا الشيء، لكن هي تريد شيء آخر مختلف لمصلحة الزوج، فهي كل ما قالت له عذر إيش يقول في عقله؟ يقول أنا عارف أصلا، هي لأنها كسلانة ومو حابة تسوي الأمر هذا، أنا لا لا أنا فاهم أنا عارف، ويبدأ خارطة الذهنية يبدأ يعمل من خلالها، وبالتالي كل كلمة تقال يسقطها في موضع غير موضعها. ومن ثم هل استمع إلى زوجته؟ لم يستمع إليها في الحقيقة. الاستماع هو أن أتنصل من خارطة الذهنية، أن أتنصل من خبراتي السابقة عن الزوجة والزوجة كذلك تجاه الزوج، وأستمع إليها بتجرد وأظهر لها جميع الأسباب التي تشعرها بأني حريص على الاستماع إليها. ومن تلك الأسباب مثلا أنظر إلى زوجتي وتنظر إلي أثناء الاستماع. من الأسباب ألا أنهي الاستماع إنهاء غير مبرر، كان أقول بس أنا فاهم خلاص والله فاهم، لا يا أخي كيف فاهم، استمع حتى لو فاهم، أعطيني حقي بأن أتكلم وأجد أذن صاغية لي، استمع حتى النهاية. ما أبدع وما أروعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة رسول الله مدرسة في الحب، رسول الله مدرسة في المشاعر، رسول الله مدرسة في الأدب والأخلاق، في التسابح، في كل شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستماع، كيف كان يستمع للرجل المشرك، مشرك يعني هذا ذاك المشرك اللي يستمع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يساوي حذاء زوجتك والله، ولا يساوي نعل زوجك. الرسول يستمع إلى مشرك يقول له كلام تافه سخيف، ومع ذلك يستمع إليه حتى يقول له هل انتهيت، فيقول المشرك نعم، فيبدأ يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا نعمل بمبدأ هل انتهيت، هل انتهيت، كل واحد منا يسأل الآخر ثم يبدأ يتكلم. تعرفوا ما هي مشكلة رفع الصوت أثناء النقاش، إيش أسبابها؟ عدم الاستماع. ببساطة الزوجة تتحدث، الزوج يريد أن يستغل أي فرصة أي سكتة للمقاطعة. طبعا الإنسان لما يتكلم لازم يأخذ نفس، فلما الزوجة تأخذ نفس على طول مباشرة الزوج ينطلق ويقاطع، فعندما يقاطعها الزوج مباشرة أول ما يقاطعها هي إيش تقول في ذهنها؟ تقول الحين لأني سكت وقاطعني، طيب والله لا أوريك. أول ما يسكت الزوج لأخذ نفس هي تقاطعه مباشرة، فالزوج يقول طيب والله ما عاد والله ما أخذ نفس المرة القادمة، فيستمر في الكلام سريعا 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 بدون ما حتى يأخذ نفس. طبعا احنا نعرف انه النفس التنفس هو سبب من أسباب الاسترخاء، فلما يقلل كمية الأكسجين يقلل كمية التنفس يزداد التوتر والحدة، وأيضا تزداد سرعة الكلام، فلما يزداد توتر وحدة وتزداد الكلام ويزداد الكلام سرعة إيش اللي راح يصير؟ سيرتفع الصوت، ومقابل ارتفاع صوته ستعمل الزوجة بنفس الطريقة، وتبدأ الأصوات تعلو والقدرة على الاستماع تنخفض والمشكلة تكبر وتستفحل والسعادة عليه السلام. إذن حتى نعالج كل تلك الأشياء، كل تلك الطبخة اللي إحنا الآن نتحدث عنها، دعونا نستمع لبعضنا. استمعي إلى زوجك، استمع إلى زوجتك حتى النهاية وقل لها هل انتهيتي، وبعد ذلك انطلق في حديثك. المفتاح السادس الذي سنتحدث عنه خذوه إليكم، المفتاح السادس هو مفتاح التكاتف. التكاتف، كم هي الحياة جميلة عندما نتكاتف، كم هي الحياة رائعة عندما يبدأ كل زوج أو كل طرف من طرفين في هذه الشركة المستمرة للحياة، الشراكة الزوجية، الحياة الزوجية، يلقي بهمه وعبئه إلى الآخر ويودع قلبه في جسد شريكه في حياته. وأنت عندما تودع قلبك في جسد زوجك والزوج كذلك، ما أجملها من الحياة. أريد أن أجسد مفهوم التكاتف من خلال ما نسميه بنك الأحاسيس. إحنا عندما نفتح حساب في البنك نجد أنه الواحد منا حريص أنه كل يوم يودع في ذلك الحساب مبالغ حتى ينمو ويتكاثر ويكبر حسابه، وعندما نسحب من تلك الأموال ينقص رصيدنا ويتضاءل. لماذا لا تفتحي لك رصيدا ليس في البنك وإنما في قلب زوجك، وأنت أخي كذلك افتح لك حساب في قلب زوجتك. ما هي الإيداعات في تلك الحساب، في ذاك الحساب؟ الإيداعات هي الأعمال الحسنة الجميلة، المشاعر، الحب، الكلمات العذبة، هي الإيداعات. أنت عندما تقول لزوجتك أنا أحبك يا فلانة، فأنت أودعت في حسابك في قلبها، وعندما تقدم لها هدية ذلك إيداع، وعندما تبتسم ابتسامة ذاك إيداع، وأنت أختي الفاضلة عندما تبادليه تلك الأشياء تلك إيداعات. لما تكثر الإيداعات إيش اللي سيحدث في المقابل؟ لما أخطئ في حق زوجتي، ومن منا الذي لا يخطئ، عندما أخطئ في حقها أنا الآن سحبت من ذاك الإيداع، هذه إساءة، سحبت من الإيداع. وأنت أختي الفاضلة عندما تخطئي في حق زوجك أنت سحبتي من الإيداع، سحبتي فعلا، لكن باقي إيداعات كثيرة جدا، لا زال الحساب ما شاء الله ممتلئ. متى يصل الزوجين إلى مرحلة الطلاق؟ عندما تكثر المسحوبات ولا يوجد إيداعات، أفلس البنك، أفلس الرصيد، لا يوجد فيه أي مشاعر طيبة، ولا زالت الإساءات مستمرة، صارت السحوبات أكثر من الإيداعات. إذن نقول ضعوا إيداعاتكم من مشاعركم الفياضة وإحسانكم المتبادل، واجعلوا ذلك الرصيد غنيا ثريا بالحب، حتى إذا جاء يوم واضطرينا أن نسحب بعض السحوبات يبقى من الحب الكثير ومن التكاتف الكثير. تلك العادة السادسة التكاتف، أو تلك ذلك المفتاح السادس التكاتف، وتلك المهارة لابد أن نعمل بها ونفعلها في حياتنا حتى تكون أفضل بإذن الله تعالى. أنا مو حاب أطول عليكم، وإلا الحديث معكم ممتع وذو شجون. اسمحوا لي أن أصل إلى المفتاح السابع من المفاتيح السبعة في حياتنا الزوجية. المفتاح السابع التغيير. التغيير هو إكسير الحياة إن صح التعبير. لابد أن نكون دائما مستعدين لإحداث تغييرات طارئة ومفاجئة وجميلة ورائعة في حياتنا. الحياة الرتيبة مملة، الحياة المتشابهة اليوم مثل الأمس والأمس مثل الغد، هذه حياة سقيمة ومملة. كيف نستطيع أن نغير؟ من خلال الإبداع في حياتنا. لماذا لا أسند خدي إلى يدي وأغوص في بحر أفكاري وأفكر كيف يمكن أن أقدم هدية بطريقة إبداعية جميلة لزوجتي بطريقة غير معتادة؟ وأنت أختي الفاضلة كذلك، لماذا لا تفكري بطريقة غير اعتيادية تقدم فيها أي شيء رائع لزوجك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة رضوان الله تعالى عليها، أليس ذلك إبداعا؟ في معركة في حرب والرسول يسابق عائشة، يا للقلب المرهف والحس الرائع، يسابق عائشة، يمزحان يتداعبان، والقضية معركة، الجيش عائد من معركة، بل ما أروعك يا رسول الله. تأملوا يا جماعة أختي وأخي، تأملوا هذا الموقف الذي يكمن فيه الحب، كل الحب. الرسول صلى الله عليه وسلم يتابع عائشة، لاحظوا قائد الأمة فاضي، لكن هو مش فاضي في الحقيقة، هو مثخن بالحب وعبق بالمشاعر الرائعة، يتابع زوجته عائشة، يتابع زوجته وهي تمسك بالكأس وتشرب، وعرف وين موضع شفتيها على الكأس، ثم أخذ الكأس وراح يشرب المتبقي مما فيه ووضع شفتيه على نفس موضع شفتي عائشة. يا سلام، إيش الروعة، إيش الحب المتألق، الحب الحي بهذه الطريقة. احنا الان تجد الواحد يبحث وين زوجته وضعت شفتيها على الكأس فيأخذ كأس اخر ويشرب فيه. لماذا؟ لانه هي الفكرة ليست ان تضع شفتيك على الكأس، الفكرة ان تكون محبا مفكرا كيف يمكن ان تعبر عن حبك بوسائل مختلفة واساليب متنوعة. احد الاخوة عندما استيقظت زوجته في الصباح وجدت انه كتب لها على المرآة باحمر الشفاه انا احبك يا فلانة. طريقة جميلة، صحيح أنه أفسد أحمر الشفاه، لكن هي تتمنى أن يفسد لها جميع أدوات التجميل لديها ويكتب لها مثل تلك العبارة، فجعلته ينام. واليوم الثاني لما استيقظ في الصباح وجدت أنها كتبت له على جبهته أنا أحبك يا فلان. وبعد ما استيقظ قالت له انظر إلى المرآة، فلما نظر قال حسبي الله ونعم الوكيل، أنا عندي شغل الآن ولا سأبقى ساعتين وأنا أغسل اللي كتبتيه على جبهتي. ذلك يعني يا جماعة أنه إحنا نريد أن نبدع، لكن لا تجعلوا الإبداع يتجاوز الحدود. نريد أن نغير، ولكن نريد أن يكون التغيير حسنا ومنطقيا ومقبولا أيضا. بعض التغيير يصل إلى الجنون، وبعض الإبداع كما يقال الإبداع فنون ونصفه جنون. إذا نريد أن نغير من خلال الإبداع، ولكن نريد أيضا أن يكون الإبداع في حدود المعقول، في حدود الممكن. إخواني وأخواتي، تلك سبعة مفاتيح تحدثنا عنها في هذه المحاضرة، كل مفتاح منها أنا متأكد أنه كفيل بإيجاد تغيير بديع ورائع في حياتنا الزوجية. دعوني أراجعها معكم سريعا، حيث كان المفتاح الأول هو الإيجابية، والمفتاح الثاني هو التخطيط، وكان المفتاح الثالث التنظيم، ثم انتقلنا إلى المفتاح الرابع التعاون، ثم المفتاح الخامس التفاهم، ثم المفتاح السادس التكاتف، ثم ختمنا بالمفتاح السابع التغيير. عليكم إخواني وأخواتي بالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. لا يوجد من نلتجئ إليه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأخذ بأيدينا نحو السعادة، وهو الذي يكتب لنا الهناء، وعندما نتقرب إليه بالصالحات من الأعمال تكون حياتنا أسعد وأنقى وأروع وأبدع. كم هي المعصية ذات شؤم عندما نقع فيها وكم تنعكس على حياتنا بالتعاسة والشقاء. لا أريد أن أطيل في هذا الجانب، ولكن أردت أن أضعه كلافته بعد تلك المفاتيح السبعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم إخواني وأخواتي أن يوفقكم لحياة زوجية كلها صفاء وهناء واستمرار بطمأنينة واستقرار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، صندوق بريد رقم 37384 الرياض 11439، هاتف رقم 208000، فاكس رقم 208888. جميع الحقوق محفوظة. كان معكم من التقديم عمر الأحمد، ومن الهندسة الصوتية عبد العزيز بن صالح العواد، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.